بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح الفتوى الحموية الكبرى لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ألقاه فضيلة الشيخ عبد الله بن صلفيق الظفيري حفظه الله تعالى بمسجد ذي النورين بالمدينة النبوية. وعلى آله نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
أما بعد،
الدرس التاسع،
فنواصل التعليق على رسالة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في الحموية. وقبل القراءة ذكر شيخ الإسلام، بالأمس قرأنا كلام السلف وذكر المؤلفات في باب الاعتقاد، وممن ذكر الصفات البيهقي، وذكر سائر علماء السلف. ولعل سائل يسأل، وقد سألني أحد الإخوة بعد الدرس، لما ذكر شيخ الإسلام البيهقي مع أئمة السلف في هذا الباب؟ فذكره ليس من باب أنه من أئمة السلف الذين يسيرون على منهج السلف في الاعتقاد في باب الأسماء والصفات، فالبيهقي من الأشاعرة، البيهقي من الأشاعرة الذين يؤولون الصفات، ولكن ذكر كتابه لأن البيهقي نقل عن السلف، فكثير من النقولات عن السلف في هذا الباب ذكرها البيهقي. والمتأخرون ينقلون عن السلف ويوجهون كلامهم على تقعيد السلف، وهذا هم الذين أخطأوا فيه، فهم يوجهون النصوص من الكتاب والسنة وأثار السلف على ما يعتقدونه، يظنونه أنه تنزيه لله سبحانه وتعالى، فيؤولون الصفات ويظنون ويعتقدون أن هذا هو المراد من كلام الله وكلام رسوله وكلام أئمة السلف. وهذا لا شك أنه مخالف لمنهج السلف، فمنهج السلف كما ذكر شيخ الإسلام إمرار الصفات والنصوص على ظاهرها دون تأويل، وتقديم النقل على العقل، والاكتفاء بالقرآن والسنة، لا يتجاوز القرآن والسنة، ونعامل النصوص على ظاهرها ونفهمها على ظاهرها دون تأويل. فذكر شيخ الإسلام للبيهقي من باب أن أقوال السلف مبثوثة، أن أقوال السلف مبثوثة في هذا الكتاب. نعم، تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والمسلمين. قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله: وكل واحد من فريقي التعطيل والتمثيل فهو جامع بين التعطيل والتمثيل. أما المعطلون فإنهم لم يفهموا من أسماء الله وصفاته إلا ما هو اللائق بالمخلوق، ثم شرعوا في نفي تلك المفهومات، فقد جمعوا بين التمثيل والتعطيل، مثلوا أولا وعطلوا آخرا، وهذا تشبيه وتمثيل منهم بالمفهوم من أسمائه وصفاته بالمفهوم من أسماء خلقه وصفاته. وتعليل لما يستحقه هو سبحانه من الأسماء والصفات اللائقة بالله سبحانه وتعالى.
نعم، ذكر شيخ الإسلام مما قرأنا بالأمس مذهب السلف، فمذهب السلف قال بين التعطيل والتمثيل، فلا يمثلون صفات الله بصفات خلقه كما لا يمثلون ذاته بذات خلقه، ولا ينفون عنه ما وصف به نفسه ووصفه به رسوله، فيعطل أسماءه الحسنى وصفاته العليا، ويحرف الكلمة عن مواضعه، ويلحد في أسماء الله وآياته. فالسلف هم بين التعطيل والتمثيل، فمسلكهم إثبات بلا تمثيل، يعني لا يوصلهم إثباتهم لأسماء الله وصفاته أن يغلوا وينحرفوا بزعم التنزيه فيقعوا في التمثيل، ولا يعطلون، فهم ينزهون الله عن مشابهة الخلق، لكن هذا التنزيه لا يوصلهم إلى التعطيل، فمسلكهم إثبات بلا تمثيل وتنزيه بلا تعطيل. فكما أنهم يثبتون لله ذاتا تليق بجلاله ولا يمثلون ذاته بذوات المخلوقين، فكذلك صفاته يثبتون لله صفاتا تليق بجلاله ولا يمثلون صفاته عز وجل بصفات خلقه، لأن الله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ولا يحرفون الكلمة عن مواضعه. والتحريف أنواع، تحريف لفظي وتحريف معنوي، فالسلف لا يحرفون آيات الله وأسماء الله وصفاته، ولا يلحدون في أسماء الله وآياته، والإلحاد هو الميل، وهو أنواع، الإلحاد في أسماء الله وصفاته أنواع، منها وصف الله بما لا يليق به، كقول الفلاسفة بأنه العلة الفاعلة، أو اشتقاق أسماء الله، اشتقاق أسماء للأصنام من أسماء الله، كاللات من الإله، ومناة من المنان، والعزة من العزيز، هذا إلحاد في أسماء الله. وكذلك وصف الله بما لا يليق، كقول اليهود يد الله مغلولة، إلى غير ذلك من الأنواع التي ذكرها أهل العلم، الإلحاد من أنواع الإلحاد في أسماء الله. يقول سماحة الإمام الشيخ بن باز رحمه الله تعالى تعليقا: أهل السنة والجماعة ليسوا مع أهل التعطيل ولا مع أهل التمثيل، بل هم بين هؤلاء وهؤلاء، فلا مع المعطلة ولا مع الممثلة، ولكنهم يثبتون صفات الله وأسماءه كما جاء في كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، إثباتا بلا تمثيل وتنزيها بلا تعطيل. فكما أنهم يثبتون ذاته على وجه لا تشبه الذوات، فهكذا يثبتون صفاته على وجه لا تشبه الصفات. هكذا أهل السنة والجماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم، فقبلوا النصوص وأثبتوا ما دلت عليه وأنه حق، ونفوا عنها التشبيه والتمثيل، عملا بقوله سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أما أهل التعطيل وأهل التمثيل فكلهم انحرفوا عن الطريق وحادوا عن السبيل وحادوا عن سواء السبيل، فليسوا مع أهل السنة والجماعة في إثبات ولا في تنزيه، بل عطلوا آيات الله وعطلوا أسماءه وصفاته وشبهوا الله بخلقه وحادوا عن سواء السبيل، فصاروا بذلك ملاحدة ضالين على الحق، قد أخطأوا السبيل وخالفوا ما جاءت به النصوص، فلهذا عابهم أهل السنة ونفروا عنهم وصاحوا بهم من كل مكان وحذروا الناس من سبيلهم الردي. انتهى كلامه. ثم بيّن شيخ الإسلام أن هؤلاء المعطلة قد جمعوا بين وصفين مذمومين، جمعوا بين التعطيل والتمثيل. كيف ذلك؟ وذلك أنهم تصوروا أن إثبات الصفات يستلزم منه التمثيل، فقالوا إن أثبتنا استواء لله فنحن لا نعرف من الاستواء إلا ما نراه عند الخلق، استواء على المخلوقات أو استقرارا على الفلك، وكذلك صفة اليد فلا نفهم من اليد إلا ما خطبنا الله سبحانه وتعالى بما نراه عند المخلوقات، فإذا أثبتنا هذه الصفات لله سبحانه وتعالى يلزم من ذلك أن نقع في التشبيه، ونحن ننزه الله سبحانه وتعالى فنؤول هذه الصفات أو ننفيها، فوقعوا في هذا بين التمثيل وبين التعطيل، فهم مثلوا أولا لأنهم تصوروا أن إثبات الصفات يلزم منه التمثيل، لأننا لا نعلم من الصفات المذكورة إلا ما نراه عند الخلق، فلكي ننزه الله سبحانه وتعالى فساروا، فنحن نسير بين طريقين، هم يقولون ذلك، ففريق عطل ونفى كالجهمية والمعتزلة، وفريق حرف ويسمي تحريفه لكي يقبل عند الناس إيش؟ تأويلا، فوقعوا كلاهما في التعطيل، سواء سمي تأويل أو سمي نفي، لأنه كله في النهاية نفي صفات الله سبحانه وتعالى. هذا هو مقصود شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في قوله أنهم جمعوا بين التعطيل والتمثيل. قال: وكل واحد من فريقي التعطيل والتمثيل فهو جامع بين التعطيل والتمثيل، أما المعطلون فإنهم لم يفهموا من أسماء الله وصفاته إلا ما هو اللائق بالمخلوق، ثم شرعوا في نفي تلك المفهومات، فقد جمعوا بين التعطيل والتمثيل، مثلوا أولا وعطلوا آخرا، وهذا تشبيه وتمثيل منهم للمفهوم من أسمائه وصفاته بالمفهوم من أسماء خلقه وصفاتهم، وتعطيل لما يستحقه هو سبحانه من الأسماء والصفات اللائقة بالله سبحانه وتعالى. يقول الشيخ ابن باز معلقا: والمعنى أنهم أتوا من فهمهم الرديء، فإنهم ما فهموا من النصوص إلا التشبيه لأسماء الله وصفاته بالخلق، فلهذا عطلوا ونفوا الصفات، فلم يفهموا من اسمه بأنه السميع والبصير والعليم والحكيم والقدير، وفهموا من وصفه بالوجه واليد ونحو ذلك إلا مشابهة المخلوقين، يعني ما فهموا من ذكر ما ذكره الله من أسمائه وصفاته إلا ما هو عند المخلوقين، فظنوا أنهم إذا أثبتوا الصفات لله سبحانه وتعالى فإنهم في الحالة هذه يقعون في التشبيه والتمثيل. فلهذا يقولون نحن نؤول أو ننفي هروبا وتنزيها لله عز وجل من التشبيه، ووقعوا بين محذورين بين التمثيل والتعطيل. فأتوا من هذا السبيل وأتوا من فهمهم الباطل، ثم فروا من هذا التشبيه بزعمهم ووقعوا في تشبيه أقبح وبتمثيل أقبح، حتى شبهوا الله بالمعدومات والجمادات والناقصات. وهذا الذي ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في التدمرية. فإن هؤلاء لما فروا من التمثيل بزعمهم فإنهم وقعوا في وصف الله بدلا من وصف الله بالمخلوقين، وقعوا بوصف الله بالمعدومات والجمادات والناقصات، فصار تشبيههم هذا الأخير أشد من التشبيه الذي فروا منه. هم فروا من تشبيه الله بالمخلوقات، فروا من تشبيه الله بالإنسان، ولكن فروا بسبب تقعيدهم الباطل إلى ما هو أشد من ذلك، وهو وصف الله بالجمادات ووصف الله عز وجل بالمعدومات. ولهذا صاروا في غاية من البطلان. قال الشيخ رحمه الله بن باز: وهكذا سنة الله في أهل الباطل، ما فروا من شيء إلا وقعوا في أبطل منه وأشر منه، نسأل الله العافية. وذلك لأن تقعيدهم قائم على العقل والرأي والفلسفة، وليس بقائم على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا أمر سائر في أهل البدع عموما، ما يفرون من شيء ثابت إلا وقعوا بما هو أشد منه، ولا يخالفون سنة إلا وقعوا في بدعة. وهذا كما قال سبحانه وتعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. كل من يسير على غير هدي الكتاب والسنة وعلى غير هدي السلف فإنه يقع فيما هو مخالف للدين ومخالف لما كان عليه السلف. نعم.
قال رحمه الله: فإنه إذا قال القائل: لو كان الله فوق العرش لنزل إلا أن يكون أكبر من العرش أو أصغر أو مساويا، وكل ذلك محال.
هنا يبين شيخ الإسلام أن الذي أوصلهم إلى هذا الانحراف من التعطيل والتمثيل ووصف الله بالجمادات والمعدومات بسبب تقعيدهم الكلامي، اتباعهم وتقعيدهم واتباعهم لقواعد أهل الكلام وأهل الرأي والفلسفة، هذا الذي هو سبب ضلالهم وزيغهم. نعم. فإنه إذا قال القائل:
لو كان الله فوق العرش لزم إما أن يكون أكبر من العرش أو أصغر أو مساويا، وكل ذلك محال.
لماذا؟ لأنهم قاسوا استواء الله على عرشه على استواء المخلوق على سريره وعرشه أو على استقراره على الفلك السفن، فقالوا بأن المخلوق الذي يستوي على عرشه هو إما أن يكون أكبر من العرش أو أصغر أو مساوي، فظنوا أن هذا الكلام ظنوا أن هذا تشبيه لله سبحانه وتعالى بالمخلوقات، ففروا من ذلك بنفي الاستواء. نعم.
قال رحمه الله: إلا ما يثبت لأي جسم كان على أي جسم كان.
نعم، تصوروا شبهوا استواء الله على عرشه كاستواء المخلوق على عرشه، استواء الجسم على جسم آخر أو المخلوق على المخلوق. نعم.
وهذا اللازم الجامع لهذا المفهوم، أما استواء يليق بجلال الله ويختص به فلا يلزمه شيء من اللوازم الباطلة التي يجب نفيها.
هذا هو الصحيح، لو اتبعوا قوله تعالى ليس كمثله شيء، الله سبحانه وتعالى أثبت لنفسه الاستواء، ولكن لا يتخيل في ذهن الإنسان أن استواء الله على عرشه يكون كاستواء المخلوق على عرشه، فاستواء المخلوق على عرشه يليق بنقصه وعجزه، واستواء الله سبحانه وتعالى على عرشه يليق بكماله وعلوه سبحانه وتعالى. فهذه اللوازم التي تصوروها في إثبات الاستواء كما يزعمون لا تكون مع استواء الله عز وجل على عرشه، فالله سبحانه وتعالى استواءه يليق بجلاله. يقول أما استواء يليق بجلال الله تعالى ويختص به فلا يلزمه شيء من اللوازم الباطلة. اللوازم التي ذكروها أن استواء الله على عرشه يلزم منه في ظنهم إما أن يكون الله أكبر من العرش أو أصغر أو مساويا له، وهذه اللوازم أتوا بسبب تشبيههم الله عز وجل أو تشبيه استواء الله باستواء المخلوق، فظنوا أن هذه اللوازم تكون مع استواء الله على عرشه، فلذلك ينفون استواء الله على عرشه حتى لا يقعوا في هذه اللوازم زعموا، وهذا كله باطل. فباختصار يقال استواء المخلوق على عرشه يلزم منه هذه اللوازم، نعم، لكن استواء الله عز وجل على عرشه لا يلزم منه هذه اللوازم. لماذا؟ لأن استواء الله على عرشه يليق بجلاله، هذا باختصار. وانظروا كيف المسلم يقبل فطريا كلام السلف، لأنه مبني على الفطرة وعلى ما يليق بجلاله سبحانه وتعالى، بعكس أهل الرأي والفلسفة فإن كلامهم معقد ويخرج الإنسان في النهاية إما حيران أو مضطرب أو أنه يخالف منهج السلف. نعم.
قال رحمه الله وصار هذا مثل قول الممثل إذا كان للعالم صالح فإما أن يكون جوهرا أو عقلا وكلاهما محال.
نعم، يعني من اللوازم، والجوهر هو ما يقوم بنفسه، وهذه من الألفاظ ألفاظ أهل الكلام وقواعد ومصطلحات أهل الكلام، الجوهر والعرض والعرض. الجوهر ما يقوم بنفسه، وقيل ما يقبل التميز، والعرض ما لا يقوم بذاته بل يقوم بغيره. قالوا وصار هنا أي هذا الكلام في العرش مثل قول الممثل إذا كان للعالم صانع فإما أن يكون جوهرا أو عرضا وكلاهما محال، يعني الصانع فيما يتعلق بالله عز وجل لا يكون جوهرا، وكلاهما مستحيل أن يكون جوهرا أو عرضا، إذ لا يعقل موجود إلا هذا. فهم تصوروا أن إثبات الصفات لله عز وجل يستلزم منه التشبيه، كالصانع بالصانع، فقالوا أن هذا يلزم منه إذا أثبتنا صانعا الصانع إما أن يكون جوهرا وعرضا، فكذلك استواء الله على عرش يلزم منه لوازم في زعمهم، إما أن يكون أكبر من العرش أو أصغر أو مساوي، فيقال لهم أنتم تصورتم هذا التصور لأنكم ما فهمتم من الصفات إلا ما هو محسوس أمامكم، فتصورتم بعد ذلك أن إثبات الصفات لله عز وجل يلزم منه التمثيل لهذه المحسوسات، فقالوا بأننا نضطر في زعمهم إلى النفي أو التأويل، وهذا كله باطل، يرده قاعدة واحدة: إثبات الصفات لله إنما هو كما يليق بجلال الله عز وجل، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. وللمخلوق صفات إثباتها بما يليق بنقصه وعجزه، وإثبات صفات الله عز وجل بما أثبت لنفسه وما أثبت له رسوله صلى الله عليه وسلم بما يليق بكماله سبحانه وتعالى. ولا يلزم من إثبات الصفات لله عز وجل التشبيه والتمثيل بصفات المخلوق. نعم.
قال رحمه الله: وكلاهما محال لا يكون محيلا إلا هذا، أو قوله: إذا كان مستويا على العرش فهو مماثل لاستواء الإنسان على سرير أو الفلك.
الفلك يعني السفن. نعم.
لا يعلم الاستواء إلى هكذا، فإن كليهما مثل وكليهما عطل حقيقة ما وصف الله به نفسه، وامتاز الأول بتحقيق كل مسمى للاستواء الحقيقي، وامتاز الثاني بإثبات استوائهم ومن خصائص المخلوقين. والقول الثالث هو ما عليه.
طيب. قال: وقوله إذا كان مستويا على العرش فهو مماثل لاستواء الإنسان على السرير أو الفلك، إذ لا يعلم الاستواء إلا هكذا. سبب انحرافهم: جميع المعطلة والمؤول الجهمية والمعتزلة والأشاعرة بجميع أصنافهم، سبب انحرافهم أنهم نزلوا أمور الغيب أو جعلوا مقياس أمور الغيب على مقياس الأمور المحسوسة، وهذا تقعيد فاسد ضيع بنى عليه الفلاسفة والمناطقة وأهل الكلام، لأنهم يريدون أن يعرفوا أمور الغيب ويقيسون معرفة أمور الغيب بالأمور المحسوسة، وأمور المحسوس وأمور الغيب لا يتفقان، لأن أمور الغيب لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، والبشر لا يستطيع عقولهم معرفة أمور الغيبيات، لأن أمور الغيب ابتلانا الله سبحانه وتعالى واختبرنا بالإيمان بصدقنا بها، ولهذا وصف الله المؤمنين بأنهم يؤمنون بالغيب دون معرفة تفاصيل ذلك إلا ما بينه الشرع في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر شيخ الإسلام في التدمرية المثلين، وهما مخلوقات آمنا بها وصدقنا بها مع أننا لا نعرف كيفيتها ولا نقيسها على المحسوس، فالكل لو سألته، لو عامي قلت له: الله سبحانه وتعالى ذكر في الجنة لبنا وأنهار من خمر وأنهار من لبن وأنهار من عسل، تقول له: هل هذه المذكورات هي كلبن الدنيا وعسل الدنيا؟ تلقائيا يقول: لا، نحن نؤمن بذلك، ولكن ليس أمور الآخرة كما في الدنيا. فإذا كان هذا يقال في المخلوقات، نؤمن بها ولا نعلم كيفيتها ونصدق بها، فكيف إذن بصفات الخالق سبحانه وتعالى؟ من باب أولى. فأمور الغيب يجب الإيمان بها ونصدقها ونعلم معناها، ولا نكلف عقولنا وأنفسنا على معرفة حقائقها، لأن الله ابتلانا واختبرنا بتصديق ما أخبر الله به وما أخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء الذين ضلوا في هذا الباب بسبب أنهم أولجوا عقولهم في معرفة الغيب، وهذا أمر مستحيل، فالعقول لا تدرك الغيب، ولو كانت العقول تدرك الغيب لما جعل الله سبحانه وتعالى ذلك ابتلاء واختبارا لنا أن نؤمن بالغيب. ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. إذ لا يعلم الاستواء إلا هكذا، هم تصوروا أن صفات الله من الاستواء وغيره لا يتصور إلا الذي هو في الأذهان. قال: فإن كليهما مثل وكليهما عطل، الممثل والمعطل، حقيقة ما وصف الله به نفسه، وامتاز الأول بتعطيل كل اسم للاستواء الحقيقي الذي نفى كل وعطل كل شيء في معاني الاستواء، والثاني الذي مثل، امتاز الثاني بإثبات استواء هو من خصائص المخلوقين. فالأول عطل نفى جميع أنواع الاستواء، والثاني أثبت لله استواء هو من خصائص المخلوقين، وهذا باطل، لأن استواء المخلوق وصفات المخلوق ناقصة، فأنت أنزلت الكمال الذي لله سبحانه وتعالى ووصفته بالناقص. نعم.
قال رحمه الله: القول الفاصل هو ما عليه أمة الوسط، إذ أن الله مستوٍ على عرشه استواء يليق بجلاله ويختص به، فكما أنه موصوف بأنه بكل شيء عليم وعلى كل شيء قدير وأنه سميع بصير ونحو ذلك، ولا يجوز أن يبذل العلم والقدرة خصائص الأعراض التي كائن المخلوقين وقدرته، فكذلك هو سبحانه فوق العرش، ولا يثبت بفوقيته خصائص فوقية المخلوق على المخلوق وملزوماته.
نعم، ولوازمها. هذا هو القول الفصل وسطية أهل السنة والجماعة، إثبات الاستواء لله سبحانه وتعالى على ما يليق بجلاله سبحانه وتعالى. فكما أنه موصوف بكل شيء وبأنه بكل شيء عليم وأنه على كل شيء قدير وأنه سميع وأنه بصير، فكذلك نثبت لله عز وجل استواءه على عرشه استواء يليق بجلاله، ولا نجعل استواءه كاستواء المخلوق وما يلزم عليه من لوازم كتلكم اللوازم التي ذكروها، هل هو فوق أكبر من العرش أو مساوي للعرش أو أصغر من العرش، هذه لا تكون لله سبحانه وتعالى. يقول: فكذلك هو سبحانه فوق العرش، ولا يثبت لفوقيته خصائص فوقية المخلوق على المخلوق ولوازمها. فوقية المخلوق على المخلوق، استواء المخلوق على العرش، لا تثبت لله سبحانه وتعالى صفات المخلوق، ولا يثبت لوازم استواء المخلوق على عرشه لله سبحانه وتعالى. يقول أيضا: ولا يجوز أن يثبت أو أن يثبت للعلم والقدرة خصائص الأعراض التي لعلم المخلوق وقدرته. يريد شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: أنتم أيها الأشاعرة تثبتون العلم لله سبحانه وتعالى وتقولون بأن علم الله سبحانه وتعالى يليق بجلاله وعلم المخلوق يليق بعجزه، وكذلك تثبتون لله عز وجل القدرة وأن قدرته عز وجل ليست كقدرة المخلوق. فيقال لهم: كذلك العرش يكون نثبته لله عز وجل كما يليق بجلاله عز وجل، وللمخلوق استواء يليق بعجزه ونقصه. يقول الشيخ ابن باز معلقا على ذلك: وهذا هو الواجب، ولهذا درج أهل السنة على ذلك فأثبتوا لله العلو والاستواء فوق العرش على الوجه اللائق به من دون أن يشابه خلقه في استوائهم على سطوحهم أو على أفلاك سيرهم أو نحو ذلك. فهكذا وصفه بأنه سميع وبأنه بصير وبأنه عليم وبأنه قدير لا يلزم منه مشابهة المخلوقين. فإن علم المخلوقين يعتريه الجهل، يعتريه النسيان، وهكذا قدرتهم يعتريها الضعف والعجز، وهكذا سمعهم وأبصارهم يعتري سمعهم الصمم، ويعتري أبصارهم العمى والضعف. أما سمع الله وبصره فهو كامل لا يعتريه شيء سبحانه وتعالى، وهكذا قدرته وعلمه ملازم لذاته، فهو عليم بكل شيء دائما، ولا يعتري هذا العلم نسيان وما كان ربك نسيا، ولا يعتريه جهل سبحانه، بل هو العالم بكل شيء، وهكذا قدرته كاملة لا يعتريها شيء من النقص، بخلاف المخلوقين فإنهم محل النقص أولا وآخرا. إذن النتيجة التي وصلها وأوصلتهم من تعطيل أسماء الله وصفاته بسبب أنهم تصوروا أن إثبات الصفات يلزم منه التشبيه، هذا تقعيد فاسد، ولا يلزم من ذلك فيما يتعلق بأسماء الله وصفاته. فالله سبحانه وتعالى إثباتنا لأسمائه وصفاته كما أثبت هو لنفسه عز وجل وكما أثبت له نبيه صلى الله عليه وسلم لا يلزم منه التشبيه والتمثيل، بل إن الله تعالى نفى عن ذلك مطلقاً فقال: ليس كمثله شيء. فإثبات أهل السنة والجماعة لأسماء الله وصفاته لا يلزم من ذلك التشبيه والتمثيل، لأن صفات الله سبحانه وتعالى وأسماءه إثباتها بما يليق بجلاله، وإثبات الصفات والأسماء المماثلة في الاسم للمخلوق لا يلزم منه التشبيه، بل إن صفات وأسماء المخلوق يليق بعجزه ونقصه، والله سبحانه وتعالى يوصف بما يليق بجلاله، فلا يلزم من ذلك الإثبات التمثيل. إذن النتيجة التي وصلت أو أوصلت المعطلة إلى تعطيل أسماء الله وصفاته، سواء تعطيلا عن طريق النفي أو تعطيله عن طريق التأويل والتحريف فاعتقاد فاسد، وبسبب والنتيجة التي أوصلتهم إنما هي بسبب أنهم قدموا العقل على الرأي، ولأنهم قاسوا أمور الغيب على أمور المحسوس، وهذا يعني تقعيد باطل. نعم.
قال رحمه الله: واعلم أن ليس في العقل الصريح ولا في النقل الصريح ما يوجب مخالفة الطريقة السلفية أصلا، لكن هذا الموضع لا يتصل بالجواب عن الشبهات الواردة عن الحق، فمن كان في قلبه شبهة وأحب حلها فذلك سهل يسير.
نعم، مناقشتهم في الأمور العقلية أو رد قواعدهم العقلية واستعمال أسلوبهم هذا من باب التنزل، وإلا فإن العقل الصريح لا يخالف النقل الصحيح، حتى القواعد العقلية التي ذكروها هم لم يلتزموا بها وفهموها على غير مرادها، فالعقل الصحيح لا يخالف النقل الصحيح، ولكن هم يدعون اتباع العقل، ولكنهم في الحقيقة هم قعدوا تقعيد أساسي باتباع أهوائهم واتباع الفلاسفة وما كان عليه الصابئة كما مر معنا بالأمس، ثم أخذوا يستدلون لتقعيدهم الفاسد أدلة عقلية أو أدلة نقلية، وإلا فكلا الأدلة ترد عليهم، أدلة العقل وأدلة النقل، فإن العقل الصريح لا يخالف النقل الصحيح. نعم، توقف إلى هنا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. غدا إن شاء الله الواسطية بإذن الله تعالى. الله أعلم، صلى الله وسلم.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.